بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا. وظاهر هذا أنه مرسل عن أسلم، أن رسول الله أسلم تابعي، ولكن قد وقع في أثنائه ما يدل أن عمر حدثه بذلك، قال عمر فحركت بعيري وعمر حدثه بهذا، فهذا ليس مرسلا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر: ثكلتك أمك، أي يخاطب نفسه، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. نزرت أي ألححت عليه وسألته، كررت السؤال عليه. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي سمى الله تعالى ذلك الصلح، صلح الحديبية، فتحا، بل سماه فتحا مبينا، فتحا ظاهرا لا خفاء فيه لما ترتب عليه من الخير الكثير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر حين سأل مرة ومرتين وثلاث لأنه كان يوحى إليه، فجاء عمر كلمه في ذلك الحال وهو يوحى إليه فلم يجبه. وفي هذا الحديث شدة خوف الصحابة من الله جل وعلا، وهكذا شدة تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم خاف عمر لعله عمل شيئا، فخاف أن ينزل فيه قرآن. وهذا إنما يكون من إنسان يخاف الله وهكذا يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث، حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يزيد أحدهما على صاحبه. قال مروان بن الحكم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، هو ليس صحابيا، ولكن هذه الأحاديث اقترن في عدة أحاديث مروان ومسور، فالراوي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسور بن مخرمة، ومروان لعله حفظه من غيره. فجعل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيحدث به عروة عنه. يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره. وأحرم منها بعمره، وبعث عينا له من خزاعة، العين هو الذي يتقدم ينظر الطريق وينظر هل هناك عدو، هل هناك من يضره، سمي عينا لأنه يقوم مقام العين، فالعين تنظر، وهذا سمي عينا لأنه يؤدي فعل العين فيتقدم على الجيش أو على المسافرين أو على الركب، ينظر هل أمامهم شيء يحصل لهم منه ضرر. قال وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال إن قريش جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. وهذا في يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة، فبلغه أن قريشا قد جمعوا له ويمنعونه عن البيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير على مكة على من فيها من ذراري قريش وعيالهم لأنهم خرجوا من مكة. قال النبي صلى الله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، استشار الصحابة فأشار عليه أبو بكر ألا يفعل وأن يقصد العمرة، يعمد متوجيا البيت، فمن صده عن البيت قاتله. وفي هذا الحديث أهمية المشورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يوحى إليه ويأتي الوحي من الله، مع ذلك كان يطلب المشورة، يقول أشيروا علي كما في هذا الحديث، أشيروا علي أيها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة من أصحابه، والله تعالى أمره بذلك وشاورهم في الأمر، فالمشورة مهمة، تفتح للإنسان علوما ومعارف وآراء صائبة كان غافلا عنها أو ليست على حسبانه. هكذا المشورة تجمع الكلمة، فإن الإنسان إذا انفرد بالرأي ودبره وصرفه دون من حوله ربما انقبض منه من حوله، لكن مشورته لهم تؤلف القلوب وتجمع الكلمة. هكذا أيضا تنشط في العمل، رب إنسان تريد أن يعمل معك شيئا فإذا طلبت منه طلبا مباشرا استثقل ذلك، ولكن إذا استشرته وكان هذا الرأي رأيا له ينشط في العمل معك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويطلب منهم المشورة، وأمره الله تعالى بذلك مع أنه يأتيه الوحي في الليل والنهار. وهذه المشورة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت مشورة نافعة، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعظوا، امعظوا أصلها امتعظوا أي شق عليهم هذا الأمر، فأصلها امتعظوا وامعظوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله، حديث قصة الحديبية طويل، والشاهد منه ذكر هذه الشروط في الصلح وأن هذا مما حصل يوم الحديبية، وكانت هذه الشروط شاقة على المسلمين، ولكن الله تعالى جعل فيها خيرا. وكانت حتى ترد النساء، حتى أنزل الله تعالى الآية التي في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى أن قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا استثناء الله تعالى، أمره ألا يوفي لقريش به أن يرد المؤمنات، بخلاف الرجل فإنه يستطيع يهرب، يستطيع يقاوم ويثبت على الإيمان، بخلاف المرأة مستضعفة، فإذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة فأمره الله ألا يردها إليهم، وكانت منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قالت خرجت وهي عاتق أي امرأة شابة أشرفت على التزويج. وبقي في هذا الباب عدة أحاديث ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.